الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الرابع من المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال: له العلو مطلقا في ذاته وقهره، والقدر في صفاته، والعرش مخلوق عظيم الشان، سقف على الفردوس من جنان، قد استوى معبودنا الرحمن عليه، فاعلم إنه المنان. ثم الكلام وصفه تعالى، إذ أنه سبحانه قد قال في محكم التنزيل: نادى موسى، وهكذا قد قال: أن يا عيسى، كتاب ربنا كلام الله، وليس مخلوقا بهذا باهي، معطلا كالجهم والمعتزل والأشعري، خالف النص الجلي، واحذر هديت قول ذاك الأشعري، كلام نفس بئس قول المفتري، والوجه منه ذو جلال وكرم، إذ أنه معبودنا معطي النعم، ويبسط النعيم باليدين، نص من الرحمن دون مين. لما ذكر المصنف رحمه الله بعض قواعد الأسماء والصفات، ناسب أن يمثل على أنواع الصفات التي يثبتها أهل السنة ويخالف فيها أهل البدعة. والصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، والصفات الذاتية تنقسم إلى صفات معنوية وصفات خبرية، وهكذا ذكر ما يتعلق بالصفات المقابلة. فالصفات الذاتية المعنوية مثل العلم والقوة والقدرة، والصفات الذاتية الخبرية مثل الوجه واليدين والقدم ونحو ذلك، والصفات الفعلية مثل الاستواء والغضب والرحمة والرضا، وصفات المقابلة مثل الكيد والمكر ونحو ذلك. فقال رحمه الله: له العلو، أي لله عز وجل العلو المطلق في ذاته، علو الذات أنه على العرش، وقهره علو القهر أنه قاهر لعباده، وقدره أن قدره أعلى من جميع الموجودات. ولماذا ذكر المصنف هذه الثلاث الأنواع من العلو؟ لأن المبتدع يثبتون علو القدر وعلو القهر، وينفون علو الذات. فإذا تأملت أقوالهم تجد أنهم يفسرون قول الله عز وجل: وهو العلي العظيم، أي علي بقدره وقهره. سبح اسم ربك الأعلى، أي الأعلى بقدره وقهره. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. والذي يهمنا في هذه العقيدة الكلام على علو الذات، وأدلته كثيرة، منها أدلة الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها أدلة العلو: سبح اسم ربك الأعلى، هو العلي العظيم، ومنها أدلة العندية: كتب كتابا عنده فوق العرش، ومنها أدلة النزول: الإنزال من عنده، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أدنى، وأدلة العروج: لأن العروج يكون من أدنى إلى أعلى، وهكذا أدلة الصعود: إليه يصعد الكلم الطيب، والتصريح بأنه في السماء: ماذا أمنتم من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والإشارة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى العلو، اللهم اشهد. في أدلة غير هذا، قد ذكر ابن القيم أن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، أي من الآيات والأحاديث والآثار المروية في هذا الباب. وأيضا أدلة الاستواء تدل على العلو، فإن الاستواء بمعنى الارتفاع والصعود، وهكذا العلو. وأدلة الرؤية تدل على العلو، لأن الله يرى يوم القيامة في العلو: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. وكل دليل من هذه الأدلة التي أشرنا إليها تدخل تحتها أدلة كثيرة. والعرش مخلوق عظيم الشان. هذا ليس موطن ذكر العرش، لأن العرش من المغيبات وهي من باب العقيدة، لكن لما ذكر المصنف ما يتعلق بالعلو وكان العرش أعلى المخلوقات واستوى الله سبحانه وتعالى عليه وعلى عليه، ناسب أن يذكر ما يتعلق من شأنه. والعرش مخلوق عظيم الشان، لأن المبتدع يقولون العرش الملك، وبعضهم يفسر العرش بالعلم، والصحيح أنه أكبر المخلوقات وأول المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهو عرش عظيم واسع ذو العرش المجيد على قراءة الكسر يعني الواسع، وسماه الله عز وجل العرش الكريم، يحمله 4 أملاك من الملائكة الكروبيين، وهم من أشداء الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك على صورة ديك قد حنى رأسه تحت العرش وقد مرقت رجلاه في الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وقد أشار إلى ذلك أمية بن أبي الصلت، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم لما قرئ عليه الشعر: رجل وثور تحت رجل مليكنا، والليث للأخرى والصقر للأخرى، وليث مرصد، يعني ملك على صورة رجل، وملك على صورة صقر، ملك على صورة ماذا؟ ليث أسد، وهكذا على صورة ثور. وأما في الآخرة يحمله 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقال بعضهم بأنه يحمل 8 في كل حين، لكن ظاهر الآية على أن 8 يوم القيامة. مخلوق عظيم الشان، سقف على الفردوس من جنان، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن. قد استوى معبودنا الرحمن عليه فاعلم إنه المنان. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، والاستواء هو العلو والصعود والارتفاع، وزاد بعضهم الاستقرار. وذكرنا اسم الرحمن لأن القرآن جاء به، فاعلم هذه العقيدة واعلم بأن الله المنان ذو العطاء الواسع. ثم الكلام وصفه تعالى، من الأدلة أيضا على إثبات على صفات الله عز وجل الكلام، إثبات صفة الكلام، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، ذاتية من حيث نوعها، فإن الله متكلم أزلا وأبدا، وفعلية من حيث آحادها، فإن الله تكلم مع موسى متى شاء، ومع آدم متى شاء، ومع الملائكة متى شاء. ولا بد في اعتقاد صفة الكلام إثبات اللفظ والصوت، إثبات اللفظ والصوت، من أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمع، سمعه منه جبريل، وسمعه منه موسى، ويسمعه منه أهل الجنة، ويسمعه منه الملائكة. إذا أوحى الله، إذا قضى الله بالوحي، سمع الملائكة كالصوت السلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. والكلام والعلو صفتي كمال، ومعطي الكمال أولى به. قد استوى معبود، نعم. ثم الكلام وصفه تعالى، إذ أنه سبحانه قد قال. المبتدع أول الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا قول باطل، فإنه لو أثبتنا الاستيلاء لزم أن يكون العرش تحت آخر حتى غالبه الله عز وجل وأخذه عليه. وإذا لم نثبت العلو لله أثبتنا له السفل، والسفل صفة نقص، فإن لم يكن الله على السماء فهو في السفل، تعالى الله عن ذلك. وأما الجهمية فيقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا شيء من ذلك، العدم. في محكم التنزيل أي في القرآن المحكم البين الذي لم ينسخ، لأن باب الصفات لا يدخلها النسخ، إنما يدخل النسخ في باب الأخبار. يعني قد يقول الله عز وجل ماذا في باب الأخبار افعلوا كذا، في باب ماذا الأوامر افعلوا كذا، ثم يقول لا تفعلوا، يدخله النسخ. أما باب الأخبار ما يدخل النسخ. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، لا يمكن أن ينسخ هذا القول، لأن هذا خبر، والله عز وجل أصدق قيل وأحسن حديثا. نادى موسى كما قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء يكون بصوت مرتفع، كما أن المناجاة تكون بصوت خافت. وهكذا قد قال أن يا عيسى أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقوله نادى وناجى وقال دليل على أنه تكلم بحرف وصوت. ولما انتهى من ذكر ما يتعلق بوصف الله عز وجل بالكلام، ناسب أن يتكلم عن القرآن، لأن إثبات الكلام يكون على وجهين: الوجه الأول أن الله متكلم أزلا وأبدا، الوجه الثاني أن الله تكلم بالقرآن. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. المبتدعة يزعمون أن الله كلم موسى بمعنى جرحه بأظافر الحكمة، وهذا تفسير باطل، فإن الله يقول كلمه ربه. بعض أهل البدع جاء إلى أبي عمرو بن العلاء وقال اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى فاعل مؤخر. قال له أبو عمرو بن العلاء إذا قرأت لك وكلم الله موسى تكليما ماذا تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فإن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال كتاب ربنا كلام الله، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يؤيني حتى أبلغ كلام ربي. وليس مخلوقا بهذا باهي، لابد أن تزيد هذا اللفظ. الأصل أننا نقول كلام الله، سمع الله، بصر الله، لكن لما قال المبتدعة القرآن كلام الله زادوا مخلوق، احتاج أهل السنة أن يقولوا كلام الله ليس بمخلوق، حتى لا يأتيك مبتدع ويقول لك أنت خالفت يعني منهج السلف، لماذا ما تقول كلام الله يكفي؟ لا، نزيد غير مخلوق، لأن المبتدعة قد يقولون كلام الله يسكت ويريد به مخلوق، كالقول في ناقة الله وبيت الله وعبد الله. ناقة الله مخلوقة وبيت الله مخلوق وعبد الله مخلوق، فهم يريدون أن يكون القرآن كلام الله على أنه مخلوق، فنحن نقول كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نقل سفيان عن مشايخه منهم عمرو بن دينار أنه لقي 70 من مشايخ كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وكفر العلماء من زعم أن القرآن مخلوق، قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكبه قبله الطبراني. وليس مخلوقا بهذا باهي، لأنهم إذا قالوا بأن القرآن مخلوق وأثبتوا هذا القول لزم أن تكون صفات الله وأسماء الله عز وجل مخلوقة، وأنت حين تقول يا رحمن كأنك تدعو المخلوق، يا الله كأنك تدعو المخلوق. إذا كان القرآن مخلوق، فلذلك رد أهل السنة هذه البدعة الشنيعة بهذا باهي، أي أظهر النصر والتميز والافتخار على من يأتي بيانه من المخالفين في هذا الباب، معطلا المعطل الذين يقولون بأن الله لم يتكلم أو أن الله تكلم في الأزل، لم يتكلم بحرف وصوت. عقيدة أهل السنة أن الله متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كالجهمي، الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين يزعمون أن أسماء الله وصفاته مخلوقة وأن القرآن مخلوق ليس بكلامه. والمعتزلي، المعتزلة أصحاب عمرو بن عطاء، عمرو بن عبيد بن باب وواصل بن عطاء الغزال، وكذلك يزعمون أن القرآن مخلوق. والأشعري أيضا، الأشعري ذهب إلى أن كلام الله نفساني، كلام الله في نفسه، وإنما عبر جبريل عما في كلام الله، أو عبر محمد صلى الله عليه وسلم عما في نفس الله. وهذا يقتضي منه اعتقادا فاسدا، وذلك أنه إذا كان جبريل قد علم ما في نفس الله، أو محمد صلى الله عليه وسلم علم ما في نفس الله، كأنهم علموا علم الله. والله عز وجل يقول عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالقرآن تكلم الله به حقيقة سمعه منه جبريل، وجبريل بلغ محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بأن القرآن كلام نفسي قول مخالف للأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. خالف النص الجلي، النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. واحذر هديت قول ذاك الأشعري، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وكانت له أطوار ثلاثة. الأولى كان معتزليا على دين زوجتي، على دين زوج أمه أبي علي الجبائي، حيث تأثر به في الاعتزال، ثم تاب إلى مذهب بن كلاب، ثم تاب إلى منهج السلف. كلام نفس بئس قول المفتري الكذاب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول بأن القرآن كلام نفسي، بل هو تكلم الله به حقيقة وسمع منه حقيقة. والوجه منه ذو جلال وكرم، وأيضا من صفات الله عز وجل الوجه، هو من الصفات الذاتية الخبرية. ذو جلال وكرم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بوجهك، فلو كان الوجه مخلوقا ما جاز الاستعاذة بمخلوق. إذ أنه تعالى معبودنا معطي النعم، يعني أن الله عز وجل معبودنا، نعبده ونتقرب إليه، وهو معطي النعم ومسديها وموصلها إلى عباده. وقد ذهب المبتدعة إلى أن الوجه هو الذات، هذا قول باطل. وبعضهم قال الوجه الثواب، وهذا قول أبطل. فالوجه صفة من صفات الذات، والثواب مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يستعيذ بمخلوق، فما بقي إلا أن نثبت لله صفة الوجه، وهو وجه حقيقي يليق بجلاله، حجابه النور لو كشفه ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويبسط النعيم باليدين، أيضا من صفات الله عز وجل أنه متصف بيدين حقيقيتين تليق بجلاله. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. فأنكر الله عليهم وصفه بالغل، وأثبت لنفسه يدين حقيقيتين مبسوطتين بالخير. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع شمس مغربها. وقد قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهكذا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. واليد إذا أفردت أفادت العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكلتا يدي ربي يمين. والله عز وجل يقول: والأرض والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. زعم المبتدع أن اليد هي القدرة أو القوة أو النعمة، ورد عليهم بأن نعم الله كثيرة ليست بنعمتين، وقوة الله واحدة ليست بقوتين، وقدرة الله واحدة ليست بقدرتين. فما بقي إلا وصف الله باليد. وقد تنوعت الأدلة على إثبات هذه الصفة: الهز والقبض والبسط والأصابع والساعد والكف، كلها جاءت بها الأدلة. فهذا يمنع المجاز في أن اليد المراد بها القوة والقدرة. نص من الرحمن دون ميني، أي جاءت نصوص كثيرة عن الرحمن دون كذب ومين وتلبيس. نكتفي اليوم بهذا لأن الوقت قد أهمنا، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق ببقية الصفات في القد. والحمد لله.